الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. عقد المصنف هذا الباب لبيان ما جاء في الرياء من الوعيد، لكونه منافيا للإخلاص ولكمال التوحيد الواجب. الرياء منافي للإخلاص ومنافي لكمال التوحيد الواجب. والرياء أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة ونية أخرى، فيظهر غير ما يبطن، ويقصد من ذلك حمد الناس ونيل المكانة عندهم. والرياء والسمعة كلاهما محرمان، والفرق بينهما أن الرياء يكون بالأعمال، يعني بنظر الناس إلى أعماله، والسمعة بالأقوال لسماع الناس، يعني يسمع الناس أو يعني يسمع الناس بقوله أو يتحدث عن أفعاله ليسمعها الناس. وهذا كله محرم، وهو من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى الله به، ومن سمع الله به. والمقام العلي في هذا الباب أن يرزق الإنسان الإخلاص، وأن يكون مخلص لله عز وجل، والله عز وجل أمر بالإخلاص: قل إنما أمرت أن أعبد الله. وقال والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص هو أن تستوي أحوال العبد في عبادته بين الظاهر والباطن، يعني أحواله في الظاهر والباطن والسر والعلانية لا تختلف، هذا هو المخلص، لا تختلف بمدح ولا ذم، لأنه لا يراقب الناس ولا ينتظر منهم مدحا ولا يتأثر منهم بذم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا هو مقام المخلصين. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني من كان يرجو ملاقاة الله سبحانه وتعالى ورؤيته أو يخاف من عذاب الله فليعمل عملا صالح. ما العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الموافق للسنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يخلص في العبادة لله عز وجل، وينجو من الشرك الجلي والخفي، لا يجعل في عبادته حظا لمخلوق، هو لا يراقب إلا الله سبحانه وتعالى، يصفي عمله من شوائب الرياء ومن شوائب رؤية الخلق، لأن الرياء محبط للأعمال، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره، فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن المشاركة. فمن عمل عملا وقصد به بهذا العمل المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يترك هذا الشخص عمله فلا يثيب عليه. لماذا؟ لأن هذا الشخص أشرك مع الله فيه غيره فأحبط عمله. وإذا وصل إلى حد الشرك أكبر أحبط جميع الأعمال، أحبط جميع الأعمال. يقول وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا الحديث رواه أحمد الحاكم وضعفه جمع من أهل العلم. فالشرك الخفي هو الرياء، الشرك الخفي هو الرياء، بإظهار أن عمله لله ويخفي أنه لغير الله، فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل. فالشرك الخفي أن يعمل الرجل لله في أصل العمل، يعني أصل عمل هذا الرجل لله، ولكنه يزيد في صفته بتحسينه، يزيد بتحسينه وتطويله لأجل الناس وطلبا للجاه والرئاسة. فهذا كله مما يدخل في الرياء، كل هذا مما يدخل في الرياء. إذن الرياء شرك، الرياء شرك. هل هو شرك أكبر أو أصغر أو يختلف؟ قد يكون شرك أكبر رياء التام، رياء المنافقين أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعمل للمخلوق لأجل المخلوق وتتمحض العبادة لغير الله، هذا شرك أكبر. وأما العمل الذي والعبادة التي يدخلها الرياء فما حكمها؟ نقول: العبادة التي يدخلها الرياء تختلف، فقد يكون الرياء مصاحبا للعمل من أوله، من أوله، يعني هو قام بالعمل هذا وهو يريد الله ويريد المحمدة والمكانة في قلوب الخلق، فهذا العمل حابط وباطل ومتوعد عليه. ويدل عليه حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ القرآن والمجاهد والمقاتل والمتصدق. قال: يا رب قرأت القرآن فيك، قال: كذبت، ولكن قرأت ليقال لا قارئ وقد قير. والآخر قال: قاتلت في سبيلك، قال: كذبت، قاتلت ولكن ليقال شجاع ويسحب على وجهه النار. والثالث قال: صدقت في سبيل، قال: كذبت، ولكنك تصدقت يقال جواد وقد قيل، ثم يسحب إلى النار والعياذ بالله. هؤلاء المراؤون الذين كان الرياء مصاحبا لأصل عملهم، فالعمل باطل. أما إذا كان العمل في أصله لله ثم طرأ الرياء على هذا العامل أثناء العمل، طرأ عليه الرياء أثناء العمل، فما حكمه؟ نقول: هنا إن كان هذا الرياء الطارئ مجرد خاطر مر ودفعه فإنه لا يضره. أما إذا استرسل معه الرياء، طرأ على الرياء واستمر معه أو هو ركن إليه، فالعمل في هذه الحالة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون هذه العبادة يرتبط أولها بآخرها فهي حابطة، مثل الصلاة الصيام. وإن كانت العبادة لا يرتبط أولها بآخرها فإن أولها الذي أخلص فيه يكون مقبولا، وأما ما كان قد صحبه الرياء من آخرها فيكون مردودا. العبادة التي تتجزأ مثل إيش؟ مثل الصدقة، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن. لو الإنسان تصدق معه 500 ريال، تصدق 300 مخلص، وفي 200 الأخيرتين راء، فيقبل ما كان مخلص ويرد ما كان مرائي، لأن هذه تتجزأ، ومثلها الذكر وغيرها. أما العبادة التي يرتبط أولها وآخرها قال العلماء أنها تحبط كلها. هل من الرياء أو هل يدخل في الرياء فرح المؤمن بثناء الناس عليه وعلى عمله؟ لا، ما دام أنه لا يعمل لهم ولم يلتفت إليهم وكان مخلصا، ثم إن الثناء جاء إليه وهو لم يطلبه فهذا عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يخلص لله عز وجل، المغرور القاصر هو الذي يتطلع للناس، يتطلع إلى أناس هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فيتطلع إلى المحمدة عندهم وإلى المكانة عندهم وإلى تقديرهم لأجل صلاحه أو لأجل علمه أو لأجل أعماله التي قام بها التي يحمد عليها، فهذا كله مما يحبط الأعمال والعياذ بالله. ومما يعين الإنسان على تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يخلع رؤية الناس من قلبه، يخلع رؤية الناس من قلبه، لا يتطلع لهم ولا ينظر إليهم، بل يستحضر فقر الناس وحاجة الناس وضعف الناس، وكل الناس أن كل الناس فقراء إلى الله ومربوبون ومخلوقون ومدبرون، ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدره واطلاعه، فيكثر من عبادة السر بينه وبين الله، ويكثر من الأعمال الصالحة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويراقب قلبه دائما. هذا كله مما يعمر الإخلاص في قلبي المسلم. أما الذي يركن إلى الرياء والعياذ بالله ويطلع إلى الناس وإلى محمدتهم وإلى المكان عندهم، فهذا دليل على قصور دينه وقصور عقله، لأنه يطلب منزلة عند أناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يراعي في عبادته التي في الأصل يتقرب إلى الله فيها، كيف يراعي مخلوقا مربوبا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو سيموت هذا المخلوق وهو محتاج إلى 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 الله سبحانه وتعالى؟ كيف يضحي بدينه لأجل الدنيا أو مكسب مادي أو مكسب معنوي؟ فإن هذا كله لا شك أن هذا مما يدل على ضعف إيمان هذا الشخص وضعف دينه، لأنه عظم الخلق وراقب الخلق وصار يتقرب إلى الخلق ويطلب المنزلة عندهم. هنا يعني يرد كلمة الفضيل وغيره، العمل لأجل الناس إيش؟ شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. العمل لأجل الناس شرك لا شك، لكن ترك العمل من أجل الناس رياء يعني هذا فيه نظر، وخاصة إذا كان ترك العمل أمامهم وسيعمله بعيدا عنهم، فهذا ما يضر إن شاء الله، وهو من علامات الإخلاص. أما أن يترك العمل لأجل الناس أو لأجل أن لا يروه، ثم أنه يترك العمل مطلقا، هذا مذموم. اعمل ما دام أنك أنت أصلا تعمل هالعمل الخير، فلا تترك لأجل الناس. يعني مثلا إنسان متعود يقوم الليل، ثم أنه سافر مع زملائه ونحو ذلك، لا يجوز أن يقول أنا سأترك قيام الليل لأجل أن لا يعلموا بي، لا، هذا ترك عمل لأجل الناس وهذا مذموم. اعمل لأنك أصلا أنت مستمع على هذا العمل ولا تعمل لأجلهم، ودافع نفسك وجاهد نفسك، ولا يغرنك الشيطان، هذه من وساوس الشيطان، يأتي الإنسان يقول اترك العمل حتى لا يعلمون أنك من الذين يعملون الخير. بل إن الشيطان يعني سبحان الله من مكره دخل على يعني دخلت وساوسه ومكره إلى طائفة صوفية، فصاروا يعملون السيئات أمام الناس، يعني ما اكتفوا بترك الحسنات، لا، صاروا يعملون السيئات أمام الناس حتى يذمهم الناس، حتى نكون مخلصين ما نريد أن نظهر أمام الناس بالمظهر الطيب. ويسمون هؤلاء يسمون الملامتية، طائفة الملامتية أو فرقة الملامتية الصوفية، يعني يفعلون ما يلامون عليه تجد أحنا ممكن يشرب الخمر ولا يسرق ولا يفعل أشياء، يقول حتى يلومونني حتى ما أكون قد أمامهم أني من المخلصين أو من الصالحين، أكون أمامهم من الفاسقين وأنا في السر بيني وبين الله من المخلصين. هذا من لعب الشيطان، من سبب قلة علمهم وقلة فقههم. تقول اعمل صالح واستمر على عملك وجاهد نفسك ولا تترك العمل من أجل الناس. نعم.
أحسن الله إليك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الباب الذي قبله ما عنوانه؟
باب ما جاء في الرياء.
ها؟ باب ما جاء الرياء. طيب ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الذي يجمعهما وما الفرق بينهما؟ يجتمع البابان في أن الشخص يعمل لغير الله أو صرف شيئا من عمل لغير الله، يجتمعان ويفترقان بأن هذا الباب في إرادة الشخص، في إرادة الشخص بعمله الصالح الدنيا من مال أو منصب. أما الذي قبله الرياء فهو المراءة بالعمل لأجل إيش؟ المدح والثناء، لأجل المدح والثناء أو المنزلة عند الناس. إذن نجتمعان في صرف العمل لغير الله، وهو شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي من أراد بعمله ثواب الدنيا وزينتها فإن الله تعالى يوفر لهم ذلك بالصحة والسرور ونيل ما يريدون. وهذه الآية طبعا نسختها وخصصتها آية أخرى، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذين لم يعملوا إلا للدنيا تحبط أعمالهم في الآخرة وتبطل، لأنهم لم يعملوا لله فلا ثواب لهم. ومن كان جميع عمله للدنيا فهو خالد في النار والعياذ بالله. ومن صرف بعض يعني من عمله للدنيا مما لا يخل بالأركان والأصول فعمله الذي صرفه للدنيا حابط، وهو متعرض للوعيد بالنار، لكن هل يخلد فيها؟ لا. ماذا؟ لأن معه أصل الإيمان، هو مؤمن، معه الإيمان الذي أراد به الدار الآخرة، فلا يخلد فيها وإن دخلها، لأنه إنما صرف نوعا يعني أراد بعمل من الأعمال الدنيا فيحبط عمله هذا. لكن لا يقصد العمل يعني ليس العمل في الأركان الدين أو أصول الدين، لكن مثلا لو تصدق صدقة يريد الدنيا من وراءها، قد يتصدق بألف لكن هو بحسابات أنه سيأتي هذا الألف سيحصل له الدنيا فيها فيحبط عمله هذا، لكن لا نقول أنه حبط كل عمله أو صار من مخلدين في النار. قبل هذا عندنا هالآية هذه يدخل فيها يعني أمور، آية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من يعمل بعض الصالحات خالصا لوجه الله يريد من الله حظا دنيويا فما حكمه؟ أعيد، من يعمل بعض الصالحات خالصا مخلصا لله يريد من الله حظا دنيويا فما حكمه؟ تصورته أو ما تصورته المسألة؟ ما حكمه؟ هو يريد من الله حظ دنيوي لكن لا يريد ثواب أخروي، لا يرد في 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 ذهن الثواب الأخروي، كيف يكون مخلص؟ مخلص لله يريد أنه يعطيه من في الدنيا. ها؟ أنا أعطيك مثل، إنسان يصل رحمه لأجل أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه، بس هو سمع أنه والله أن حديث أنه من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، بدأ يصل رحمه كل حتى يجين رزق ويطول عمري، والله عز وجل يطيل عمري وأنا أعمل لأجل أن الله سبحانه يعطيني الرزق، لكن ما ليس في ذهن أنه لأجل أنه يثيبه الله على عمل هذا في الآخرة. جائز، هل يثاب عليه؟ هل يثاب في الآخرة ولا ما له أجر؟ هذا هو السؤال. طيب نتفق أنه ما عليه وزر، طيب هل له أجر؟ له أجر ولا ما له أجر؟ طبعا هو الآن إيش المحرك له؟ أو الدار الآخرة؟ عليك له الرزق، وما لو ما سمعنا الحديث هذا فيه رزق وفيه إطالة عمر ما تحرك. تصديق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه بس تصديق لأجل يحصل له هذا يقول علماء يدخل في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فقال العلماء أن هذا يعني اللي ما عنده التفات لثواب الآخرة أصلا ما يرد، ليس في ذهنه أن يؤجر عند الله سبحانه وتعالى، وليس المحرك له ابتغاء ثواب الله في الآخرة والجنة، ما حركه إلا يريد رزق في الدنيا. مثل أو مثله لو أن شخص مثلا ما يظلم الناس، لكنه مو ما يظلم لأنه يعني يريد الأجر، لا يظلم لأنه يعني سمع أنه الظلم في عواقب دنيوية قد يصاب ببلية في الدنيا فما يظلم. شخص يبر والديه لأنه يعتقد أن البر بالوالدين سبب ليش؟ لأن يبرك أبناؤك، فيقول حتى يبر بي أبنائي أنا أبر بوالدي، بس يعني هذا المحرك له. في يعني تجد مثل هذا الشيء اللي يجمعها أنها يريد حظوظ دنيوية. هذا الشخص له ما أراد في الدنيا لكن ليس له ثواب في الآخرة، ما دام أنه لم يحركه ابتغاء الثواب في الآخرة. ثانيا، شخص يعمل صالحا بنية رياء الناس، لا طلب لثواب الآخرة، هذا إيش يكون؟ هذا مرائي أيضا، هذا مرائي، هذا آثم ولا ليس آثم؟ إذا كان يعمل عبادة طبعا آثم، لكن إذا كان ما يعمل عبادة لكن يعمل قام بخدمة لشخص مرعاة أو لأجل يعني يحصل له مردود مادي من وراء هالخدمة، يعاقب أو يثاب أو لا يثاب ولا يعاقب؟ لا، يبي من وراء هالخدمة للشخص أنه يحصل له ثواب دنيوي من الشخص هذا أو من غيره. هذا إذا كان نقول إذا كان عبادة طبعا تكون رياء ويأثم، لكن إذا كان ليست عبادة عمل فهذا لا ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب مثال آخر، شخص يعمل صالحا يريد الدنيا من المال والزوجة ونحو ذلك، يعمل أعمال عبادة، مثل يعني في شخص مثلا يحج لأجل يأخذ مال، يحج يقول أنا بحج مثلا كذا وبوفر من المال كذا وأنفق كذا، فهو حج لأجل أن يحصل على مال، أو يطلب علم ليحصل على الدنيا، أو يجاهد لأجل الغنيمة، يجاهد لأجل الغنيمة، أو يتعلم القرآن لأجل يحصل له مثلا جائزة، أو يواظب على المسجد على الصلاة لأجل وظيفة مثلا أذان أو إمامة أو غيرها، فهذا ما حكمه؟ ها؟ وش الأول؟ الأول اللي قلنا أنه يصل رحمه، لا في خلاف، يختلف هذا عن ذاك. إيش الخلاف؟ بين من يصل رحمه لأجل أن يبسط الله له رزقه، وبين هذا الشخص الذي يعمل هذه الأعمال الصالحة لأجل أن يحصل له شيء من الدنيا. إيش الفرق بينها؟ أي نعم، الأول الذي يصل رحمه هو يطلب من الله أن يثيبه في الدنيا، ها؟ لكن هذا الشخص الأخير هو يطلب من المخلوق أن يحصل له على أيديهم دنيا بسبب هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها، فهو يعمل أعمال صالحة يبتغي بها دنيا من المخلوقين، فهذا يعاقب، يعذب أو يحاسب أو يأثم. طيب، عندنا حالة أيضا، الشخص يعمل صالحا مخلصا لله ولكنه على عمل يخرجه من الدين، فهذا إيش حكمه؟ يعني عمل هو يعمل مخلص لله في هذا العمل، لكن هذا الشخص هو على عمل يخرجه من الدين، يعني مشرك ويعمل عمل لله مخلصا لله في هذا العمل، حكمه إيش؟ أعماله حابطة لا يقبل منه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وذكر المؤلف رحمه الله حديث تعيس عبد الدينار إلى آخر الحديث، تعاسى ضد السعادة، وهذا الدعاء عليه بإيش؟ بالشقاء والهلاك، اللي يكون عبد للدينار والدرهم، يعني عبد للذهب والفضة. لماذا سمي عبد؟ لكونه إيش؟ قصد بعمله الدنيا، والخميصة هي الثوب المعلم والخميل القطيفة، والدعاء عليه تعس وانتكس الدعاء بمعاودة المرض والهلاك والانكباب على رأسه وخسرانه وخيبته. قال وإذا شيك، يعني أصابته شوكة، فلن تقش أو فلن تقش، يعني لم يستطع إخراجها بنفسه ولا يستطيع أحد أن يخرجها منه، يعني ولا بغيره، فلا يجد من يترحم عليه، بل ربما فرح الناس بما أصابه وشمتوا به والعياذ بالله. وفي ذلك نهي أن يعلق العبد قلبه بالأمور الدنيوية، على العبد أن يطلب ما يحتاجه من الله سبحانه وتعالى، تعبد لله، يتوكل على الله، لا يتعبد وتستعبد هذه الأمور، دنيا، مال، منصب، زوجة، ولد، ملذات، شهوات، هذه كلها حقيرة لا يجوز أن يتعلق بها الإنسان. ثم قال طوبى لعبد، طوبى يعني الجنة أو الشجرة فيها، دعاء له، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مجاهد مخلص أشعث رأسه مبر قدماه، مشغول بالجهاد، هو مشغول بالجهاد في سبيل الله عن مراعاة حاله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، هذا هو الشاهد، يعني يأتمر بما يكلف به ولو كان فيه مشقة، ولو لم يكن فيه ظهور، لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى، لا يهمه أن يراه الناس في أي مكان، يعمل لله في الحراسة في الساقة، لأن همه الأجر من الله عز وجل وخدمة الإسلام، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ ها؟ كيف؟ لا، مو لأنه أشعث أغبر، أي لأنه ما حد يعرفه يأبه به، ما له مكانة عند الناس، ها؟ ما له مكانة، ليس بذي جاء عند الكبراء. وهذا في دليل على أن من المخلصين، من المخلصين المقربين عند الله سبحانه وتعالى من لا يؤتي الله الدنيا ولا يؤتي الله مكانة ولا يعني له منزلة عند الناس. فهذا ليس دليل على أنك يعني ليس الدليل على 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 ضعة صاحبها، بل قد يكون هذا الشخص هو بعيد عن أنظار، ما يريد المحمدة ولا يريد المكانة، ويهمه رضا الله سبحانه وتعالى والعمل لله في أي مكان. فهذا هو التعبد لله سبحانه وتعالى، أن يحرر قلبه من النظر إلى المخلوقين، من التعلق بالمخلوقين. الحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. إنسان يخلص لله ولا يتعلق بالمخلوقين. ذكر الشيخ الإسلام في كتاب العبودية مقالة يقول: استغني عمن شئت تكن أميره أو تكن نظيره، استغني عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فأنت حينما تستغني عن الخلق تتعلق بالله سبحانه وتعالى تكون نظيره، أنت وأكبر الناس ومثله، لأنك ما لست بحاجة إليه ولا تتطلع إليه، فلا يعني يخضع قلبك لغير الله، أنت مستغني عن الناس، لأنك مستغني عن الناس بالله، متوكل على الله، متجه لله، مخلص لله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن الأجر والمثوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه إلى أن الطاعة المطلقة إنما تكون لله، وأن طاعة المخلوق طاعة أو تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى. الطاعة الخاصة بالتحليل والتحريم إنما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمخلوق يطاع في غير معصية الله وفيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وذكر هنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقول: قال أبو بكر وعمر. يعني يوشك، يعني يقرب ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ما المناسبة في هذا؟ مناسبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعني يناظر بعض من ناظره في مسألة متعة الحج. ابن عباس يأمر بها كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه بعض الناس فعرضوا بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ينهيان عنها. فقال لمن عارض النص باجتهاد أحد من الصحابة، بل من كبار الصحابة، بل ممن أمرنا باتباعهم، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فمن عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن عارض كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام غيرهم أو من بعدهم ممن ليس بصحابي أصلا؟ فكيف ولو كان عالما، فكيف بمن عارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من عامة الناس أو من ليس من العلماء؟ فلا يجوز أن يعارض كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وجاء مثل هذا المعنى عن مالك وعن أبي حنيفة وعن أحمد، كل الأئمة يقول هذا القول. يقول الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة يقول: اتركوا قولي لكتاب الله، يعني إذا خالفه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولقول الصحابة. أحمد بن حنبل يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزغف أهلك. هذه فتنة أن يترك الإنسان قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس أيا كان. وهذا فيه إنكار على من يعرفون، يعني يصح عنده الإسناد، يصح عنده الحديث ثم يتركه ويقلد، مثل المتعصبين لأئمتهم ولمتبوعيهم، فهذا محرم وقد يوقع في الشرك، لأن فيه تقديم طاعتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للشخص أن يقلد عالم أو لا؟ هل يجوز أن يقلد العالم أو نقول لا، عليك أن تأخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عامي ما يدري، ها، طالب علم، طيب هل يجوز له أن يقلد ولا يجب أن يجتهد؟ ها، يعني طالب علم، هل نقول للطالب العلم يجب أنك تجتهد ولا يجوز أنك تقلد عالم، أو نقول يجوز أن تقلد العالم؟ من هو أهل الاجتهاد؟ طيب متى يكون أهل الاجتهاد؟ طيب إذا المهم عندنا أحوال الشخص يقلد العالم، إذا كان عميا هو يقلد، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك إذا كان طالب علم وما عنده علم في هالمسألة، هذه ما عنده علم في المسألة أو صعبت عليه أو لم يستطع أن يجتهد فيها، فيقلد عالم. يعني مو كل طالب علم مؤهل، ولا كل أيضا طالب علم يستطيع أن يجتهد في كل مسألة، فيقلد أو يتبع. إيش الفرق بين التقليد والاتباع؟ التقليد أخذ كلام الغير بدون دليل، والاتباع أخذ كلام العالم بدليله. يعني المتبع يقول: أنا أخذت بكلام الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو المذهب الفلاني ودليلهم كذا، يعرف الدليل ويعرف القول فيتبعه. وأما المقلد فهو يأخذ يقول: أنا والله أخذت بفتوى العالم، لكن ما يعرف دليله ولا شيء، كما يعني يكون عند العامة ونحوه، أو كان الشخص ما عنده علم أو ما عنده الحجة. يقول الإمام أحمد: لعله إذا رد بعض قوله إلى آخره، يعني لعل هذا الشخص الذي صح الحديث عنده إذا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عدي بن حاتم على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخر الحديث، هو عند أحمد الترمذي وحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم جعله عبادة، اتخذوا أحبار ورهبان أربابا من دون الله. لما قال عدي: يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما عبدنا، يظن أن العبادة يعني شيء معين، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادته، هذه عبادة. إذا اتبعته في التحليل والتحريم هذه عبادة، لأنه كان يظن أن العبادة مقصورة على بعض الأمور، يظن أن العبادة سجود وركوع فقط. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاتباع والطاعة في التحليل والتحريم هذا عبادة، عبادة الطاعة التحليل والتحريم بما يخالف الشرع. طيب، سؤال: طاعة العلماء في التحليل والتحريم ما حكمها؟ هل هي جائزة أو محرمة أو شرك مخرج من الملة؟ إذا في طاعتهم في التحليل والتحريم، حتى يعني نختصر الجواب، طاعتهم في التحليل والتحريم فيما يخالف شرع الله، إيش حكمه؟ هل يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ طاعة مخلوق العلماء الأمراء في التحليل والتحريم، نقول هذا على قسمين أو على وجهين. الأول أن يعلم هذا الشخص تبديلهم للدين بالتحليل والتحريم، يعرف أن قولهم تحليلهم أو تحريرهم أو تحليلهم أو تحريمهم يخالف الدين، يعلم هذا الشيء ويعتقد ذلك، يعني يعتقد أن لهم الحق في ذلك ولهم حق الطاعة كما لله حق الطاعة، هذا إيش حكمه؟ ها؟ هذا كفر مخرج من الملة، كعقيدة الرافضة. الرافضة الذين يعتقدون أن لأئمتهم حق التشريع والطاعة المطلقة، فعندهم أن أئمتهم معصومون ولهم أن يغيروا، وكذلك غلاة الصوفية وغيرهم من يعتقد أن متبوعه له حق التحليل والتحريم وأنه يطاع فيما أحل ولو خالف شرع الله، ويعتقد أن هذا من حقه. النوع الثاني أو الحال الثاني أن يعتقد التحليل والتحريم كما جاء في الشرع، لكنه يطيعهم في معصية الله كما يفعل المسلم العاصي، إيش حكم هذا؟ يعني هذا الشخص أحل ما حرم الله فاتبعه هذا الشخص في هذه المعصية مع اعتقاده أن تحليله للحرام حرام وليس من حقه، لكنه يتبعه، إيش حكمه؟ معصية ولا يخرج من الملة. يختلف عن الأول. الأول يعتقد أن للشخص هذا حق التحليل والتحريم مثل ما لله، هذا مخرج من الملة. الحالة الثانية يعتقد أنه ليس من حقه أن يحل ويحرم وأن هذا حق الله، لكنه اتبعه في التحليل والتحريم مثل ما يفعل المؤمن العاصي. يعني واحد عاصي مثلا يشرب الخمر، هو يعتقد أن الخمر حرام ولكن يشربها، إيش حكمه؟ عاصي، ما يخرج من الملة، يعني يعتقد أنه حرام وفعله حرام. فهذا الشخص أيضا إذا يعني أنه أن العالم حل ما حرم الله وهذا اتبعه مع اعتقاده أنه ليس من حقه أن يحل، فهذا معصية ولا يخرج من الملة. طيب، المجتهد المخطئ هذا كلامه موافق للشرع ولا مخالف الشرع؟ مخالف الشرع، ها؟ إيش حكمه؟ هل يؤجر أو لا يؤجر؟ أي واحد يجتهد ويخالف الشرع يؤجر؟ ها؟ أيوة، إذا نقول إذا كان اجتهاده عن علم فله أجر على اجتهاده، إذا كان مؤهل ها من العلماء ويجتهد في ضوء الشريعة في ضوء الدليل الشرعي هذا يؤجر ولو أخطأ، خطأه مغفور. لكن هل يتابع على خطأه؟ لا، ما يتابع. ما تقول والله هو مجتهد وحنا بنتابعه عالم، لا، إذا كان مخطئ لا يتابع، لأن العالم ليس معصوما. نحن لا نعتقد عصمة العلماء، نعرف العلماء حقهم ومكانتهم ونحترمهم، ولكن إذا أخطأ العالم لا يتابع ولا يؤثم. لكن إن كان اجتهاده من غير علم أو عن هوى فهذا حكمه إيش؟ أنه آثم ومرتكب لما حرم الله. يعني بعض الناس يقول أنا بجتهد، والله ما عندي علم لكن بجتهد، ويجتهد ويخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأ مغفور أو هو آثم؟ آثم. اللي ما يملك آلة الاجتهاد ليس له أن يجتهد، لا يجوز، وهو آثم، يتكلم في دين الله وفي شرع الله بدون علم. فالمجتهد المأجور هو المجتهد العالم اللي يجتهد فيخطئ في ضوء نظره في الشريعة وهو مؤهل للنظر. أما إنسان لا يفهم ويخوض في دين الله ويقول أنا مجتهد ثم يخطئ، هذا لا يؤجر بل يأثم على كلامه في دين الله، لأنه لا يجوز إنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم. توقف عند هذا الحد، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد.